إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، سئل الشيخ رحمه الله تعالى هذا السؤال، قوله في الحديث أتيته هرولة ما حقيقته؟ فأجاب: من الذي قال ومن أتاني يمشي أتيته هرولة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، كما في الحديث المتفق على صحته. إذن الذي قال عن نفسه أتيته هرولة، تقول أنت الآن لا يأتي هرولة، يعني هل أنت أعلم به منه؟ هل أنت أعلم بالله من الله؟ هل قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، هل الهرولة حقيقة أم هي كناية عن سرعة الإجابة؟ هل قالوا هذا؟ لم يقولوا منه حرفا. إذا قال الله تعالى ورسوله شيئا فلا تكلف نفسك، قل آمنت بالله ولا تقل كيف، كما هاهنا لا تقل كيف يأتي هرولة. والحديث الذي أشار إليه السائل للعلماء فيه قولان: الأول إنه على ظاهره، وتقول هي هرولة يأتي الله تعالى عليها على ما أراد. فكذلك إذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي هرولة فهو يأتي هرولة. ومنهم من قال إن هذا من باب بيان أن الله سبحانه وتعالى أسرع إلى عبده منه إليه، وقالوا إن في الحديث ظاهرا يدل على ذلك، وهو قوله من أتاني يمشي، فإن إتيان الإنسان لله يمشي ليس كل عبادة فيها ماشي. قالوا فإذا هذا على ظاهره أيضا، لأن الظاهر هو المتبادر إلى الذهن السليم العارف بهذه اللغة الشريفة التي تكلم بها الله تبارك وتعالى وأنزل بها كتابه، والتي تكلم بها نبيه صلى الله عليه وسلم وجاءنا بها خطابه. فيكون الظاهر الذي يدل عليه الحديث هو هذا، لأن الله تبارك وتعالى قال من أتاني يمشي، فإن إتيان الإنسان لله يمشي ليس كل عبادة فيها ماشي. يعني لو قدرنا مثلا الحج فيه ماشي، يسعى فيه الإنسان من بلده إلى مكة، وأن في بعض العبادات كعبادات المناسك ما هو ماشي كالطواف والسعي، ولكن الغالب على العبادات أن ليس فيها ماشي، فالإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، وأثناء سجوده يكون ماكتا لا ماشي. فإذا هذا الذي قاله العلماء كما هو القول الثاني في النظر في الحديث، قالوا هذا من باب بيان أن الله سبحانه وتعالى أسرع إلى عبده منه. فإذا قيل هذا تأويل، فيقال التأويل هو صرف النص عن ظاهره، وهذا هو ظاهره، يعني من قال بهذا لا يكون مؤولا، لأن أهل الباطل كما هو معلوم وأصحاب البدع والأهواء الذين انحرفوا في هذا الباب وفي كثير من الأبواب يقولون في مثل هذا القول من العلماء أولتم، فيقال لا، بل هذا ما يدل عليه ظاهر النص، فظاهر النص هو المتبادر إلى الذهن السليم على حسب السياق الذي يكون فيه كلام النص، على حسب ما دل عليه الكلام عربية، وهي اللغة التي اختارها الله رب العالمين واصطفاها وأنزل بها كتابه وأرسل بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سئل الشيخ رحمه الله هذا السؤال، قوله تعالى وهو شديد المحال. ابن القيم رحمه الله في الصواعق يطلق صفة المكر بالله تبارك وتعالى وبهذه الآية، قال وعندنا بعض المشايخ يقولون أنتم أهل السنة تقولون إنكم تثبتونها من جهة الكمال فقط، فما الجواب عليها؟ ثانيا، عندنا بعض المشايخ يقولون في قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله نقرأها ولا نقول إنها صفة لله تعالى لأن فيها نقصا زعموا، وينسبون هذا لابن تيمية رحمه الله، فما الجواب على ذلك؟ يعني فما الجواب عن ذلك؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى في الجواب: أما قوله وهو شديد المحال فإن هذه الصفة ليست وصف المحال ولكنها وصف شدته في محاله، يعني إذا كان المحال صفة كمال فهو شديدها عز وجل، مثل قوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكقوله تعالى قل الله أسرع مكرا، فلا إشكال فيها. والمحال ذكرنا أنه لا يوصف به على الإطلاق. أما قولهم إننا نثبتها في حال الكمال فقط فهذا فيه نظر، لأن نفس الكلمة التي قبلها في الآية وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، مجادلتهم في الله لا شك أنهم يتحيلون بكل ما يستطيعون من تحقيق قوله، ولا بد أن يكون فيه مكر. وقد مر أن من الصفات ما لا يوصف الله تبارك وتعالى به إلا مقيدا بالمقابل، كما في قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم، فذكر ذلك في مقابل ما أتوا به من تلك الصفات. فإذا الشيخ يقول قوله تعالى وهم يجادلون في الله، مجادلتهم في الله لا شك أنهم يتحيلون بكل ما يستطيعون من تحقيق قولهم ولا بد أن يكون فيه مكر، فقال تعالى وهو شديد المحال. قال أما القول الثاني فليس هذا بصحيح، من ادعى نسبة شيء إلى أحد فليأتنا بدليل، نحن نطالبه بصحة النقل، ثم إذا قالها شيخ الإسلام لا بد أن يكون هناك قرائن تدل على أنه قيدها بشيء. هو الآن يجيب عما سئل عنه فيما يتعلق بكلام شيخ الإسلام الذي سأله السائل عنه مرسلا من كل قيد، مطلقا من كل قيد، وهذا كثير، يعني كثير جدا من الناس يسألون في أمور لا ينبغي أن يلتفت إلى مثل هذه الأمور عند السؤال عنه. يعني أنت إذا أراد أهل الأهواء أن يعوقوك عن سيرك في طلب العلم فما أيسر، يعني أنت تقول بالكتاب والسنة وتقول في السنة لا بد أن تكون ثابتة وصحيحة يعني مقبولة، فيأتيك بكلام أي كلام ويقول انظر لنا درجة هذا الحديث وخرجه أو خرجه وانظر لنا درجته، ابحث، الله المستعان، فتضيع الوقت وهو يأتيك بأشياء ليس لها زمام ولا خطا. من أراد أن يسأل فليسلك السبيل الأعدل في السؤال. الشيخ يقول هذا الكلام الذي نقل عن شيخ الإسلام نحن نطالب بصحة النقل، من أين؟ يعني وثق هذا الكلام لقائله، قل في كتاب كذا في مجلد كذا في صفحة كذا، ولو قلت في طبعة كذا لسنة كذا فالله المستعان. هذا هو التوثيق للنص، أما أن يكون الكلام مرسلا بلا زمام ولا خطام فهذا يضيع كثيرا من الأوقات. ولذلك قال الشيخ رحمه الله من ادعى نسبة شيء إلى أحد فليأتنا بدليل، نحن نطالبه بصحة النقل. والناس ليسوا حفظة، الناس ضعفت ذواكرهم فلا تمسك ما يمر بها إلا كما تمسك الماء الغرابيل، فالواحد يقرأ شيئا أو يسمعه ثم يسأل عن يقول لقد قال فلان كذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعمه، والإنسان قد يسمع الشيء على غير وجهه ويؤديه على غير ما سمعه فيمسخه مرة ومرة ويثبت نسبته لمن يدعي أنه قال مع أنه لم يقل، وهذا من الآفات العظيمة التي ينبغي أن يتنزه عنها طالب العلم، بل ينبغي أن يتنزه عنها المسلم، لأن تقويل الناس ما لم يقولوه ظلم وجور لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضى. إن كان على سبيل التقصير فهذا عيب كبير، وإن كان على سبيل الافتراء فهذا ظلم عظيم. فالإنسان لا ينسب لأحد شيئا إلا إذا كان على يقين من أنه قاله أو فعله، فلان قال كذا فلان فعل كذا بيقين. أما أن ننقل ذلك بالمعنى فهذا أمر ينبغي أن نتنزه عنه. نحن أهل السنة، لأنه من المعلوم أن أهل السنة هم أرحم الخلق بالخلق، هم يرحمون الخلق ويعرفون الحق ويقرون الحق ويرحمون الخلق. أهل السنة هم أتباع النبي بالحقيقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينبغي أن يتنزهوا عن الظلم، لأن الله تبارك وتعالى حرمه على نفسه، وما كان الله تبارك وتعالى ليحرم الظلم على نفسه ثم يقبله من أحد من خلقه. فالظلم عظيم، ظلمات يوم القيامة، فلا تعزو إلى أحد قولا إلا إذا كنت على يقين منه بنصه وحرفه ولفظه، قيده كتابة أو قيده سماع، وإياك أن تقع في آفة من آفات النقل، لأن من آفات النقل من المكتوب آفات عظيمات كالسلخ والمسخ والنسخ والبتر وما أشبه من تلك الآفات التي تلحق ما هو مكتوب عند نقله، فكيف بما هو مسموع عند نطقه؟ والذاكرة لا تمسك شيئا من ذلك إلا كما تمسك الماء الغرابيل. ثم يقول الإنسان فلان قال كذا، سبحان الله أين ومتى؟ فيقول الشيخ رحمه الله تعالى من ادعى نسبة شيء إلى أحد فليأتنا بدليل، نحن نطالبه بصحة النقل، نقل موثق ونظر محقق، هذا هو العلم كما قال شيخ الإسلام، نظر محقق ونقل موثق. فلذلك إذا ما تكلمت فإننا نطالبك بالدليل، إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، هذا قانون علماء المسلمين. إذا كنت ناقلا فالصحة، إذا نقلت نطالبك بصحة النقل، إذا كنت ناقلا فالصحة يعني أنت مطالب به، إذا كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، يعني إذا لم تكن ناقلا وإنما كنت قائلا وكنت مدعيا نطالبك بالدليل. إذا استقام العلم على هذا القانون استقام، إذا كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. فالشيخ رحمه الله يقول المعروف من حال شيخ الإسلام أنه يتقيد بما جاء به القرآن أو السنة، ومع ذلك يحترز رحمه الله فيقول لكنه ليس بمعصوم. فإذا قالها شيخ الإسلام فلا بد أن يكون قبل هذا الكلام موطئ له، أو يكون هنالك كلام متأخر مؤيد له. سئل الشيخ رحمه الله سؤالا هو ما هي صفات الله الفعلية، قال لابد أن تعلم أن كل شيء يتعلق بإرادته تعالى ومشيئته فهو صفة فعلية، وأن الفعل جنس يدخل تحته أنواع، والأنواع يدخل تحتها آحاد. فمثلا الفعل جنس يدخل فيه الكلام، النزول، الاستواء، الرزق، الإحياء، الإماتة، فهو جنس يشمل كل فعل يصدر من الله عز وجل. هذا الجنس يكون فيه أنواع، فمثلا الكلام أنواع، خبر واستخبار وأمر ونهي، هذه الأنواع أيضا آحاد، مثل قوله وأقيموا الصلاة هذا واحد، وكقوله تعالى وآتوا الزكاة هذا واحد، وكله أمر. فهذه الآحاد من ذلك النوع، النوع أمر وفي آحاد، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، فهذا واحد وهذا واحد وكله أمر. فالفعل يعني إثبات الأفعال، وهذا شيء واسع لا نحصيه. سؤال، هل يرد على الذين أنكروا بعض الصفات بالأمور العقلية كالذين أنكروا النزول بالعقل فقالوا إن الله إذا فعل ذلك يا صفة فعلية لزم منه خروجه عن العرش، فنقول لهم إنكم لا تستطيعون أن تدركوا بعض الأمور الواقعة الآن، فلو حدثتكم عن بعض الأجهزة الحديثة الآن قبل حدوثها لأنكرتموها لأنكم لم تدركوها. فما دام أن هذه الأمور ما أدركتموها قبل وقوعها، فكذلك الله عز وجل لا يمكن أن تدركوا صفاته تعالى. قال الشيخ: كون الإنسان لا يدرك ما كان خبرا سواء حاضرا أو مستقبلا هذا أمر واقع. يعني لو قيل لرجل إن إنسانا يكتب كتابا في أمريكا مثلا ويرسل الكتاب في لحظة إلى هنا، قال في القصيم، ونقول إلى هنا في سوق، لو قيل لرجل هذا ما صدق لأنه لا يتصوره. كذلك أيضا قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قرين رآه في سواء الجحيم أي في قرارها، قال له: فالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يعني من يصدق أن هذا في أعلى عليين وهو يكلم هذا وهو في أسفل سافلين ويخاطبه، فما بالنا بالرب عز وجل الذي شأنه عظيم كبير فوق ما نتصور، ولا يمكن أن نقيس صفاته بصفاتنا بوجه من الوجوه. فيجب أن يكون للرب جل وعلا في القلب تعظيم لا يساويه أي تعظيم. المسألة ليست قياسية حتى نقول مثلا هكذا وهكذا، المسألة في جانب الربوبية ليست هينة. هل أحد يخلق مثل نجم من النجوم، شمس من الشموس، أرسله أقمارا صناعية اصطناعية إلى ما لا نهاية لها وعجزت أن تمكث مدة يسيرة؟ فلا تحاولوا أن تقيسوا الخالق بالمخلوق بأي حال من الأحوال. من نحن؟ خلق الإنسان ضعيفا، فعليه أن يصدق بما بلغه وأن يعرض عما لم يبلغه، فهذا هو الواجب، ومن حاول سوى ذلك سيضل. السؤال الذي سأله السائل فيه نوع غموض، فأجاب الشيخ رحمه الله على حسب ما تبدى من السؤال، ثم شرع بعد ذلك في بيان صفة الإرادة لله تبارك وتعالى، فقال: ونؤمن بأن الله تعالى فعال لما يريد. صفة الإرادة لله رب العالمين، والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئة، ويليهما وصفان العلم مع وصف الحياة، وهذه أوصاف ذات الخالق المنان، وبها تمام الفعل ليس بدونها فعل يتم بواضح البرهان. قوله تعالى: ولو شاء الله، لأن الإرادة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى على نوعين، نؤمن بهذا، وهذا من أهم المهمات عند النظر في الأسماء والصفات، أن تعلم أن الله تبارك وتعالى إرادته كونية وشرعية، هذا مهم جدا معرفته، ومن لم يحققه فإنه لابد أن يضل الضلال البعيد. نؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا، وهي التي بمعنى المشيئة، فقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتل، لأنه لا يجري في ملكه إلا ما يريد، لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، فهذه إرادة كونية. قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، لو حرف امتناع لامتناع، وإذا كان جوابها منفيا بما فإن الأفصح حذف اللام، وإذا كان مثبتا فالأكثر ثبوت اللام، كما قال تعالى: لو نشاء لجعلناه حطاما. الأكثر للأفصح، الأكثر للأفصح، لأنه ورد إثبات اللام وحذفها في القرآن العظيم. لو نشاء جعلناه أجاجا. فإذا الأفصح حذف اللام في المنفي، لأن اللام تفيد التوكيد والنفي، ينافي التوكيد. ولهذا كان قول الشاعر: ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. هذا خلاف الأفصح، والأفصح لو نعطى الخيار ما افترقنا. ولو نعطى الخيار أي الاختيار لا الخيار المأكول، ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. هذا خلاف الأفصح، فالأفصح لو نعطى الخيار ما افترقنا. ولو شاء الله ما قتتلوا، الضمير يعود على المؤمنين والكافرين، يعني في قوله تعالى اقتتلوا لقوله تعالى ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، وفي هذا رد واضح على القدرية الذين ينكرون تعلق فعل العبد بمشيئة الله، لأن الله تعالى قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، يعني ولكنه شاء أن يقتتلوا فاقتتلوا، ثم قال ولكن الله يفعل ما يريد، أي يفعل الذي يريده. الإرادة هنا إرادة كونية. وقوله تعالى يفعل ما يريد، الفعل باعتبار ما يفعله سبحانه وتعالى بنفسه فعل مباشر، وباعتبار ما يقدره على العباد فعل غير مباشر، لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا صام وصلى وزكى وحج وجاهد فالفاعل الإنسان بلا شك، ومعلوم أن فعله هذا إنما وقع بإرادة الله تبارك وتعالى. ولكن من الذي باشر هذا الفعل؟ من الذي صام؟ ومن الذي حج؟ ومن الذي جاهد وصلى؟ العبد، ولكنه إنما فعل هذا بإرادة الرب جل وعلا. ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة، لأن المباشرة للفعل الإنسان، ولكن يصح أن ينسب إلى الله على سبيل التقدير والخلق. أما ما يفعله الله بنفسه كاستوائه على عرشه وكلامه ونزوله إلى السماء الدنيا وضحكه وما أشبه ذلك، فهذا ينسب إلى الله تعالى فعلا مباشرة، ينسب إليه فعلا مباشرة. في هذه الآية من أسماء الله تبارك وتعالى الله، ومن الصفات المشيئة والفعل والإرادة. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، إرادة كونية وإرادة شرعية. الشرعية لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله، فقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليه، فقول الشيخ ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، فكل ما أراده الله عز وجل فعله لا يمتنع عليه شيء. المخلوق ليس فعالا لما يريد، قد يريد الشيء ويعجز عنه، وقد يريده مع القدرة ثم يحال بينه وبينه. والله تعالى لا يسأل عما يفعل، قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل معناه أن كل ما فعله فهو لحكمة، ولا يحتاج أن يقول علة، فهو رب سبحانه وتعالى. أما العبد فإنه يسأل عن فعله لما فعله وعن مقصده في فعله، وأما الله تبارك وتعالى فإنه هو الإله العظيم والرب الكريم، ولا يفعل شيئا إلا لحكمة، فلا يحتاج أن يقول لنا علة فعله سبحانه وتعالى، فلا يسأل عما يفعل. أما غيره من الفاعلين فإنه يسأل لما فعلت هذا، فأقول فعلت لي كذا وكذا، وقد تكون هذه الغاية التي فعل الفعل لأجلها مذمومة. إذا قوله تعالى فعال لما يريد، إذا قال قائل هذا بالنسبة لما لم يكن فيريد أن يكون، أما إذا أراد أن يعدم شيئا فهل يصح أن نقول إنه فعال لما يريد؟ نقول نعم، لأن الإعدام فعل، كما أن الأصوليين يقولون الكف الذي هو الترك، الترك فعل أيضا إذا كان مقصودا، يعني إذا قصدت ترك شيء فهذا فعل، هذا فعل. ولذلك يقولون هنالك ما يقال له البدعة التركية، كأن يترك الإنسان اللحم مثلا أو أن يترك ثيابا بعينها تقربا بذلك الترك إلى الله، هذه بدعة تركية. فمن البدع ما يقال له البدعة التركية، فالتروك يدخل فيها الابتداع أيضا كالأفعال والأقوال والاعتقادات. أسأل الله أن يطهرنا من البدع ظاهرا وباطنا. قوله ونؤمن بأن إرادته نوعان. الإرادة تنقسم إلى قسمين، الأول إرادة كونية، فهذه الإرادة مراد بها تماما المشيئة، فهي مرادفة للمشيئة، فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، فأراد فيها بمعنى شاء. وهذه الإرادة أولا تتعلق بما يحبه الله وبما لا يحبه الله. وعلى هذا فإذا قال قائل هل أراد الله تبارك وتعالى الكفر يقع في كونه هل أراد، فقل بالإرادة الكونية نعم أراد، ولو لم يرده الله عز وجل ما وقع. ثانيا يلزم في الإرادة الكونية وقوع المراد، يعني أن ما أراده الله فلا بد أن يقع ولا يمكن أن تتخلف الإرادة الكونية، لابد من وقوع ما أراده الله تبارك وتعالى كونا. والإرادة الكونية تتعلق بما يحبه الله وبما لا يحبه الله، فلا يقع شيء في ملك الله إلا بإرادة الله تبارك وتعالى، لا يعصى ربنا قهرا جل وعلا. القسم الثاني من قسم الإرادة، الإرادة الشرعية، وهي مرادفة للمحبة، أراد فيها بمعنى أحب، فهي أولا تختص بما يحبه الله، فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولا يريد الفسق بالإرادة الشرعية. ثانيا لا يلزم فيها وقوع المراد، في الإرادة الشرعية لا يلزم وقوع المراد، وأما في الإرادة الكونية فيلزم وقوع المراد. ومعنى أراد في الإرادة الكونية شاء، وأما معنى أراد في الإرادة الشرعية فأحب. فلا يلزم في الإرادة الشرعية وقوع المراد، بمعنى أن الله يريد شيئا يكون محبوبا له يريده شرعا ولا يقع، فالله عز وجل يريد من الخلق أن يعبدوه، فهل كل الخلق هل كل الإنس والجن عبدوا الله تبارك وتعالى؟ فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لا يلزم وقوع هذا المراد، قد يعبدونه وقد لا يعبدونه، بخلاف الإرادة الكونية لابد من وقوع المراد في الإرادة الكونية. إذن نستطيع أن نفرق بين الإرادتين على حسب هذا التفصيل. الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها الله ولا يرضاه. الإرادة الشرعية يحبها الله ويرضاه، فالله أراد المعصية كونا ولم يرضها شرعا، فالله تبارك وتعالى أراد المعصية كونا ولم يرضها شرعا، لأن الإرادة الشرعية ما يحبه الله ويرضاه، والله لا يحب الكفر ولا العصيان ولا الفسوق، ولكن إذا وقع فلا بد أن يأذن بوقوعه الله، هذه الإرادة الكونية. إذن الكونية قد يحبها الله ويرضاها إذا كانت شرعية، لأنه لابد أن يأذن بوقوعها سواء كانت محبوبة أم لم تكن، فإذا كانت محبوبة فهي الشرعية، فلابد أيضا من أن تكون قدرية مأذونا بوقوعها في كون الله، يعني من أراد أن يصلي وأذن الله تبارك وتعالى له بالصلاة، الأمر بالصلاة إرادة شرعية أو كونية؟ شرعية، لا هي في أصلها من حيث الأمر شرعية، إذا ما أراد المصلي أن يصلي فأذن له الله بوقوع ذلك فإنها تكون كونية شرعية. إذن الكونية قد يحبها الله ويرضاه وقد لا يحبها ولا يرضاه، أما الشرعية فيحبها الله ويرضاه، فالله أراد المعصية كونا ولم يرضها شرعا. الكونية لابد من وقوعها، الشرعية لا يلزم وقوعها، فقد تقع وقد لا تقع، يأمرنا الله عز وجل بالصلاة فمنا من يصلي ومنا من لا يصلي. الإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس وسائر الشرور لتحصل بذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وما سوى ذلك من المحاب، فإذا تكون مقصودة لا لذاتها وإنما لغيرها، أما الشرعية فمقصودة لذاتها فالله أراد الطاعة كونا وشرعا وأحبها وراضيها، يعني إذا وقعت فيكون مريدا لها كونا وشرعا، والله عز وجل أحبها وراضيها. تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي، ومن لم يثبت الإرادتين ويفرق بينهما فقد ضل، كالجبرية والقدرية. فالجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط، والقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط، وأهل السنة أثبتوا الإرادتين وفرقوا بينهما. فانظر أين جعل الله لك العصمة من هذا الضلال المبين، لتكون وسطا بين هاتين الطائفتين المنحرفتين من القدرية والجبرية. أهل السنة أثبتوا الإرادتين الكونية والشرعية وفرقوا بينهما. أنت تجد كثيرا من الخلط في هذا الأمر حتى عند العوام، يعني كثير من العوام من القبريين وغيرهم من المساكين الذين لم يعلموا أمر دينهم، وانشغل عنهم من يدعون إلى الله تبارك وتعالى بأمور لا تسمن ولا تغني من جوع فلم يعلمهم، فتجد كثيرا من هؤلاء جبريا جلدا وهو لا يعلم عن الجبرية شيئا، فيفعل المعاصي وارتكب المنكرات واحتج على الله تبارك وتعالى بما قدره الله تبارك وتعالى عليه وألزمه به، ولهم في ذلك أمثال من أدبياتهم، أن المكتوب على الجبين لابد أن تراه العين والعين جفاها النور، فيخلق هذا الخلق ولا يد مسكين لم يعلمه أحد شيء، فتجده جبريا جلدا. وكثير ممن يقال لهم المثقفون الذين يتكلمون عن حرية الاختيار يأخذون بأصول المعتزلة وغيرهم، وهم لا يعلمون عن المعتزلة شيئا ولا يدرون لهم خبرا، وقل إن الإنسان مستقل بفعله في هذه الحياة، وأن الله قد خلقه مطلقا حرا يختار ما يشاء ويفعل ما يشاء. إلى ذلك مما يدور في فلكه من الضلال البعيد. علموا الناس عباد الله وأنقذوا الأمة وأبناءها مما تورطوا فيه. قال الشيخ: ونؤمن بأن إرادته نوعان. إذا قال قائل: ما الذي دلنا على أنها نوعان؟ فالجواب أن كثيرا من مثل هذا التعبير يدل عليه التتبع والاستقراء، كما مر في مطلع ما ذكر في الكتاب رحمه الله في المتن وفي الشرح معه فيما يتعلق بتقسيم التوحيد إلى الثلاثة الأقسام، من أي بالتتبع والاستقراء. وكما فعل النحاة وغيرهم عندما يقولون إن الكلمة اسم أو فعل أو حرف، يعني الكلمة اسم وفعل وحرف، تنقسم هذه الأقسام من أي تتبع والاستقراء، يعني تتبعنا آيات الإرادة فوجدناها لا تخرج عن هذين النوعين. أولا الإرادة الكونية، يعني أراد هذا الشيء كونا يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا، الإرادة الكونية يقع بها المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا، قد تكون فيما يحب وفيما لا يحب. فمثلا معاصي الإنسان مرادة لله كونا وليست محبوبة، لابد أن يأذن بوقوع ذلك في ملكه. هل يمكن أن يعصى الله تبارك وتعالى بغير إرادته وإذنه ولكنه لا يحب هذا؟ فهذه هي الإرادة الكونية. الطاعات إذا فعلها العبد هي مرادة لله كونا وهي محبوبة لله تبارك وتعالى شرعا، فإذا هي كونية شرعية. إذا الإرادة الكونية يقع بها المراد ولا يمكن أن يتخلف، لأنه سبحانه فعال لما يريد. الإرادة الكونية لا يلزم أن يكون المراد بها محبوبا إلى الله عز وجل، فقد يريد ما لا يحب، قد يريد الله ما لا يحب. فإن قال قائل: كيف يريد ما لا يحب؟ هل أحد يجبره؟ وندخل في الفذلكة والحذلقة، لأننا لا نرى أحدا يريد ما لا يحب إلا مع الإكراه. إذا قال قائل هذا قلنا: لا مكره له، لكن يريد ما لا يحب لمصلحة تربو على مفسدة كونه يكرهه جل وعلا. ومن أعظم المصلحة لا تفوت الحكمة في خلق الخلق، لولا هذا الاختلاف ما كان للخلق فائدة، لأنه لو كان الناس كلهم أمة واحدة لما تميز المؤمن والكافر، لو كان الناس كلهم مؤمنين أو كانوا جميعا كافرين لا يتميز المؤمن من الكافر إلا إذا كان أحدهم مؤمنا والآخر كافرا، ثم لو كانوا على أمة واحدة وهي الدين فأين أهل جهنم؟ فيكون خلق جهنم عبثا، بل وخلق الجنة عبثا أيضا، لأنهم إذا كانوا كلهم على ملة واحدة فإنه ليس من المعقول أن يشد واحد ويعصي. فمثلا كفر الكافرين مراد لله عز وجل كونا، مراد لله عز وجل كونا، ولولا ذلك لانتفت الحكمة من الخلق كله. قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولولا هذا الاختلاف لبطل الأمر والنهي. ولا يمكن أن يكون الأمر والنهي ساري المفعول مفيدا إلا باختلاف الناس إلى مؤمن وكافر وعاص ومطيع وبر وفاجر. انظر إلى قوله تبارك وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي ولهذا الاختلاف خلقهم. وتمت كلمة ربك لا أملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ولولا أن الله خلقهم مختلفين ما تمت كلمة الله بملء جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأنه لا يمكن أن يدخل النار من ليس بأهلها. ولما قال أحد المعتزلة سبحان من تنزه عن إرادة الفحشاء، رد بهذا القول على من يقول إن المعاصي تقع بإرادة الله، يعني بالإرادة الكونية. فقال هذا الرجل المعتزلي سبحان من تنزه عن إرادة الفحشاء، الصواب أن يقول سبحان من لا يأمر بالفحشاء، لأن الله تعالى قال إن الله لا يأمر بالفحشاء. أما لا يريد فهذا غلط، وهذا المعتزلي يريد أن المعاصي تقع بغير إرادة الله. فقال له السني سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، وهذا رد دامغ، لأن الناس في ملك الله عز وجل. فإذا قلنا إن المعاصي تقع بغير إرادته إذن يكون في ملكه ما لا يشاء. فقال المعتزلي أرأيت إن جنبني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء، يعني إذا منعني الله تعالى الهدى ولم أهتد وقضى علي بالردى أي بالهلاك أحسن إلي أم أساء. فقال له السني إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والهداية فضل من الله يؤتيه من يشاء. رأيت لو كان مثلا 10 فقراء يريدون النوال منك والعطاء فأعطيت 5 وتركت 5، هل أسأت إلى 5 الذين لم تعطهم؟ لا، لكنك خصصت الذين أعطيتهم بفضلك. فأفحم الرجل وألقمه حجرا وما عاد يستطيع أن يتكلم. أصل هذا الكلام الذي ذكره الشيخ هذا الخبر، دخل القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي على الصاحب ابن عباد، وكان معتزليا أيضا، وكان عند الصاحب أبو إسحاق الإسفرايني. فقال عبد الجبار على الفور، هو معتزلي جل، وأبو إسحاق الإسفرايني من أهل السنة، كان شافعيا طبعا من أهل السنة في العموم، يعني مسائل أسماء الصفات وغير ذلك مما يأخذ به أهل السنة خلص هذا شيء آخر. المهم أنه دخل على هذا الرجل وهو عالم من أذكى العلماء رحمه الله وغفر له، فدخل عليه عبد الجبار الهمداني المعتزلي، فقال عبد الجبار على الفور سبحان من تنزه عن الفحشاء. وهكذا أهل البدع يغيظون أهل السنة، فبمجرد أن دخل فوجده عند الصاحب ابن عباد قال هذا القول سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الإسفرايني فورا سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. ففهم عبد الجبار أن الإسفرايني قد عرف مراده، فقال عبد الجبار المعتزلي أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال الإسفرايني أيعصى ربنا قهرا؟ فقال عبد الجبار أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن أم أساء؟ فقال الإسفرايني إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فانصرف الحاضرون وهم يقولون والله ليس عن هذا جواب، لأنه لم ينطق، يعني لما قال له أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء، قال على الفور: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو لا فيختص برحمته ما من يشاء. فأفحمه فلم ينظر. فإذا لا يقع في ملك الله إلا ما يريده الله، ولكن مما يقع في ملك الله ما هو طاعة وما هو عصيان. ما وقع من العصيان من الكفر والفسوق وما أشبه فهذا إنما يقع بالإرادة الكونية، فيأذن الله بوقوعه في كونه، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريده وما يشاء. لا يمكن أن يعصى ربنا قهرا سبحانه. فإذا أعطاك الاختيار والمشيئة تحت مشيئته، وأمرك ونهاك. فإذا اخترت الذي هو خير أذن بوقوع ذلك وهو يحبه، وإذا اخترت ما يسوءك مما نهاك عنه أذن بوقوع ذلك وهو يبغضه ويحاسبك عليه، على حسب اختيارك ومشيئتك التي هي تحت مشيئته، وهي التي بمعنى المشيئة يعني الإرادة الكونية مرادفة تماما للمشيئة. فمعنى أراد أي شاء، كقوله تعالى: ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وكقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، أي يفعل ما يشاء. والإرادة هنا كونية لأن اقتتالهم ليس محبوبا إلى الله، وكل ما هو ليس محبوبا إلى الله فإنه مراد بالإرادة الكونية لا بالإرادة الشرعية، لأن الله عز وجل يبغض ذلك ولا يحب. وأما أراد في الإرادة الشرعية فهي بمعنى أحب. قوله تعالى: إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، هذه إرادة كونية لأن الله لا يريد شرعا أن يغوي عباده، بل قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليه. قال المصنف رحمه الله في بيان النوع الثاني من نوعي الإرادة: وشرعية كونية يلزم بها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون المراد محبوبا لله، وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله جل وعلا. إذن فهي عكس الإرادة الكونية تماما، لأنه لا يلزم بها وقوع المراد، بل قد يريد الله الشيء شرعا ولا يقع، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله تعالى، لأنه لا يمكن أن يريد الله من عباده شرعا ما يكرهه، بل ما كرهه حرمه عليهم. مثال ذلك قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليه. الإرادة هنا إرادة شرعية، لأنها لو كانت كونية لازم أن يتوب على كل الناس، إذ إن الإرادة الكونية لابد من وقوع المراد بها، ولكن يريد أي يحب أن يتوب عليكم. وهذا أيضا هو الميزان للإرادة الشرعية، فهي والمحبة بمعنى واحد، والمشيئة والإرادة الكونية بمعنى واحد. ومثال ذلك كفر أبي لهب، هذا مراد بالإرادة الكونية لأن الله يبغضه، وكل ما وقع وهو مما يبغضه الله تبارك وتعالى فهو مراد بالإرادة الكونية. إيمان أبي بكر مراد بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية، كونا لأنه وقع، وشرعا لأنه مما يحبه الله تبارك وتعالى. كفر الكافر بالإرادة الكونية، إيمان الكافر يعني أراد الله تبارك وتعالى منه أن يؤمن، هذا مراد شرعي أم مراد كوني؟ مراد شرعي، لأنه قد يؤمن وقد لا يؤمن. فالله رب العالمين أراد يعني أحب من خلقه أن يؤمنوا به، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر. فالله رب العالمين يحب أن يؤمن الكافر، ولكنه ليس ذلك الإيمان الذي أراده الله، أي أحبه الله تبارك وتعالى منه، أراده شرعا، ليس مرادا بالإرادة الكونية لأنه لم يقع، فظل الكافر على كفره، فهذا مراد كونا لا شرعا. فكفر الكافر ومعصية العاصي وفسق الفاسق كل ذلك لابد أن يكون بإذن، يعني بإرادة بمشيئة الله، لأنه لا يعصى ربنا، ولكن هل يحب ربنا ذلك؟ يبغضه الله رب العالمين لا يحب.
وأما ما وقع من الطاعات فهذا مراد كوني لأنه وقع، لأنه لا يقع شيء إلا بالإرادة الكونية، فإذا وقعت طاعة فلا بد أن تقع بالإرادة الكونية لأنها لا تقع إلا بالمشيئة، وهي محبوبة لله فهي أيضا مرادة شرعا يعني بالإرادة الشرعية. قسم العلماء الإرادة إلى ذلك حتى لا يقال إنما يكرهه الله لا يريده كما قال بذلك بعض المعتزلة، فيقال لهم إن أردتم ما يريده شرعا فحق، يعني هذا الذي يقع في كون الله من المعاصي الله لا يريده هكذا بإطلاق فصل، إن قلت لا يريده شرعا نقول حق، نعم لا يريده شرعا يبغضه، وأما إن قلت لا يريده قدرا فهذا باطل، لأنه لا يمكن أن يقع إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. قوله ونؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قوله نؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته، ما أراده الله تعالى كونا أو شرعا فإن الحكمة تقتضيه، لأن مراده تعالى تابع لحكمته، ودليل ذلك قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله تعالى تابعة لحكمته، والمشيئة هي الإرادة الكونية، فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة كما مر ذكر ذلك، أن أراد كونا أي شاء، فأراد في الإرادة الكونية بمعنى شاء، وأما في الإرادة الشرعية فبمعنى أحب. فإذا قال الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، المراد بالمشيئة هنا الإرادة الكونية، هذه الإرادة الكونية عقدها الله تبارك وتعالى عند الذكر بقوله إن الله كان عليما حكيما، ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله تعالى تابعة لحكمته، فإذا نزل المطر ووقع فيضان عظيم وهدمت الدور وأغرقت الزروع فهذا لا شك أنه ضرر في الظاهر، لكن نعلم أن الله لم يقدره إلا لحكمة، كذلك إذا وقعت الحروب الطاحنة فأفنت الرجال واتمت الأطفال ورملت النساء فإن كل ذلك إنما هو بقضاء الله وقدره، ولا شك أنه لحكمة قدرها الله تعالى، قد نعلم تلك الحكمة وقد لا نعلمها، ولكن ينبغي أن نسلم لله تبارك وتعالى فيما قضاه وقدره، لأن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء وهو سبحانه فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل، لما؟ لأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولذلك جعل الله تبارك وتعالى الإشارة ظاهرة وواضحة إلى أن مشيئة الله تبارك وتعالى تابعة لحكمته، فقال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومن هذا تعلم أننا لا ندرس الأسماء والصفات على منهج أهل السنة والجماعة على هذا النحو للمتاع العقلي، وإنما لتصحيح الاعتقاد، فما أثر الأوهام التي تعلق بالاعتقاد من حيث ندري ولا ندري، ونحن نحسن الظن باعتقاداتنا في كثير من الأحيان وهي على غير ما يحبه الله وأرضاه، ومنه تعلم أن هذا يعالج كثيرا من أمراض الأمة، وكلما تعلمنا بفضل الله تبارك وتعالى عرفنا، وكلما توغلنا برحمة ربنا تبارك وتعالى في هذه السبيل، سبيل معرفة التوحيد على النحو الذي أراده الله العزيز المجيد وجاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عرفنا مكمن الداء في الأمة، فإن كثيرا من معتقدات الخوارج صارت عند العوام، وكثير من معتقدات المرجئة صارت عند العوام، ينفون العمل جانبا ولا يعتدون به ويجترئون على المعاصي بأخذهم بأصول المرجئة وهم لا يعلمون، فإذا أردنا أن نصحح ينبغي علينا أن نصحح الاعتقاد أولا. إذا صححنا الاعتقاد استقامت أمور الأم بفضل الله تبارك وتعالى. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الاعتقاد الصحيح الخالص، وأن يجعلنا جميعا خالصين مخلصين له، إنه على كل شيء قدير، وأن يمسكنا دينه وكتابه حتى نلقاه، وأن يجعلنا على منهاج نبينا صلى الله عليه وسلم سائرين قائمين محققين متحققين داعين، وأن يقبضنا على ذلك، إنه هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سئل الشيخ رحمه الله تعالى هذا السؤال، قوله في الحديث أتيته هرولة ما حقيقته؟ فأجاب: من الذي قال ومن أتاني يمشي أتيته هرولة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، كما في الحديث المتفق على صحته. إذن الذي قال عن نفسه أتيته هرولة، تقول أنت الآن لا يأتي هرولة، يعني هل أنت أعلم به من؟ هل أنت أعلم بالله من الله؟ هل قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، هل الهرولة حقيقة أم هي كناية عن سرعة الإجابة؟ هل قالوا هذا؟ لم يقولوا منه حرفا. إذا قال الله تعالى ورسوله شيئا فلا تكلف نفسه، قل آمنت بالله، ولا تقل كيف، كما هاهنا لا تقل كيف ياتي هرولة. والحديث الذي أشار إليه السائل للعلماء فيه قولان: الأول إنه على ظاهره، وتقول هي هرولة يأتي الله تعالى عليها على ما أراد، فكذلك إذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي هرولة فهو يأتي هرولة. ومنهم من قال إن هذا من باب بيان أن الله سبحانه وتعالى أسرع إلى عبده منه إليه، وقالوا إن في الحديث ظاهرا يدل على ذلك، وهو قوله من أتاني يمشي، فإن إتيان الإنسان لله يمشي ليس كل عبادة فيها ماشي. قالوا فإذا هذا على ظاهره أيضا، لأن الظاهر هو المتبادر إلى الذهن السليم العارف بهذه اللغة الشريفة التي تكلم بها الله تبارك وتعالى وأنزل بها كتابه، والتي تكلم بها نبيه صلى الله عليه وسلم وجاءنا بها خطابه، فيكون الظاهر الذي يدل عليه الحديث هو هذا، لأن الله تبارك وتعالى قال من أتاني يمشي، فإن إتيان الإنسان لله يمشي ليس كل عبادة فيها ماشي. يعني لو قدرنا مثلا الحج فيه ماشي، يسعى فيه الإنسان من بلده إلى مكة، وأن في بعض العبادات كعبادات المناسك ما هو ماشي كالطواف والسعي، ولكن الغالب على العبادات أن ليس فيها ماشي، فالإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، وأثناء سجوده يكون ماكثا لا ماشي. فإذا هذا الذي قاله العلماء كما هو القول الثاني في النظر في الحديث، قالوا هذا من باب بيان أن الله سبحانه وتعالى أسرع إلى عبده منه. فإذا قيل هذا تأويل، فيقال التأويل هو صرف النص عن ظاهره، وهذا هو ظاهره، يعني من قال بهذا لا يكون مؤولا، لأن أهل الباطل كما هو معلوم وأصحاب البدع والأهواء الذين انحرفوا في هذا الباب وفي كثير من الأبواب يقولون في مثل هذا القول من العلماء أولتم، فيقال لا، بل هذا ما يدل عليه ظاهر النص، فظاهر النص هو المتبادر إلى الذهن السليم على حسب السياق
الذي يكون فيه كلام النص، على حسب ما دل عليه الكلام عربية، وهي اللغة التي اختارها الله رب العالمين واصطفاها وأنزل بها كتابه وأرسل بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سئل الشيخ رحمه الله هذا السؤال، قوله تعالى وهو شديد المحال. ابن القيم رحمه الله في الصواعق يطلق صفة المكر بالله تبارك وتعالى وبهذه الآية، قال وعندنا بعض المشايخ يقولون أنتم أهل السنة تقولون إنكم تثبتونها من جهة الكمال فقط، فما الجواب عليها؟ ثانيا، عندنا بعض المشايخ يقولون في قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله نقرأها ولا نقول إنها صفة لله تعالى لأن فيها نقصا زعموا، وينسبون هذا لابن تيمية رحمه الله، فما الجواب على ذلك؟ يعني فما الجواب عن ذلك؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى في الجواب، أما قوله وهو شديد المحال فإن هذه الصفة ليست وصف المحال ولكنها وصف شدته في محاله، يعني إذا كان المحال صفة كمال فهو شديدها عز وجل، مثل قوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكقوله تعالى قل الله أسرع مكرا، فلا إشكال فيها. والمحال ذكرنا أنه لا يوصف به على الإطلاق. أما قولهم إننا نثبتها في حال الكمال فقط فهذا فيه نظر، لأن نفس الكلمة التي قبلها في الآية وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، مجادلتهم في الله لا شك أنهم يتحيلون بكل ما يستطيعون من تحقيق قوله، ولا بد أن يكون فيه مكر. وقد مر أن من الصفات ما لا يوصف الله تبارك وتعالى به إلا مقيدا بالمقابل، كما في قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم، فذكر ذلك في مقابل ما أتوا به من تلك الصفات. فإذا الشيخ يقول قوله تعالى وهم يجادلون في الله، مجادلتهم في الله لا شك أنهم يتحيلون بكل ما يستطيعون من تحقيق قولهم ولا بد أن يكون فيه مكر، فقال تعالى وهو شديد المحال. قال أما القول الثاني فليس هذا بصحيح، من ادعى نسبة شيء إلى أحد فليأتنا بدليل، نحن نطالبه بصحة النقل، ثم إذا قالها شيخ الإسلام لا بد أن يكون هناك قرائن تدل على أنه قيدها بشيء. هو الآن يجيب عما سئل عنه فيما يتعلق بكلام شيخ الإسلام الذي سأله السائل عنه مرسلا من كل قيد، مطلقا من كل قيد، وهذا كثير، يعني كثير جدا من الناس يسألون في أمور لا ينبغي أن يلتفت إلى مثل هذه الأمور عند السؤال عنه. يعني أنت إذا أراد أهل الأهواء أن يعوقوك عن سيرك في طلب العلم فما أيسر، يعني أنت تقول بالكتاب والسنة وتقول في السنة لا بد أن تكون ثابتة وصحيحة يعني مقبولة، فيأتيك بكلام أي كلام ويقول انظر لنا درجة هذا الحديث وخرجه أو خرجه وانظر لنا درجة، ابحث الله المستعان، فتضيع الوقت، وهو يأتيك بأشياء ليس لها زمام ولا خطى. من أراد أن يسأل فليسلك السبيل الأعدل في السؤال. الشيخ يقول هذا الكلام الذي نقل عن شيخ الإسلام نحن نطالب بصحة النقل، من أين؟ يعني وثق هذا الكلام لقائله، قل في كتاب كذا في مجلد كذا في صفحة كذا، ولو قلت في طبعة كذا لسنة كذا فالله المستعان، هذا هو التوثيق للنص. أما أن يكون الكلام مرسلا بلا زمام ولا خطام فهذا يضيع كثيرا من الأوقات. ولذلك قال الشيخ رحمه الله من ادعى نسبة شيء إلى أحد فليأتنا بدليل، نحن نطالبه بصحة النقل. والناس ليسوا حفظة، الناس ضعفت ذواكرهم فلا تمسك ما يمر بها إلا كما تمسك الماء الغرابيل، فالواحد يقرأ شيئا أو يسمعه ثم يسأل عنه، يقول لقد قال فلان كذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعمه. والإنسان قد يسمع الشيء على غير وجهه ويؤديه على غير ما سمعه، فيمسخه مرة ومرة ويثبت نسبته لمن يدعي أنه قال مع أنه لم يقل. وهذا من الآفات العظيمة التي ينبغي أن يتنزه عنها طالب العلم، بل ينبغي أن يتنزه عنها المسلم، لأن تقويل الناس ما لم يقولوه ظلم وجور لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضاه. إن كان على سبيل التقصير فهذا عيب كبير، وإن كان على سبيل الافتراء فهذا ظلم عظيم. فالإنسان لا ينسب لأحد شيئا إلا إذا كان على يقين من أنه قاله أو فعله، فلان قال كذا فلان فعل كذا بيقين. أما أن ننقل ذلك بالمعنى فهذا أمر ينبغي أن نتنزه عنه. نحن أهل السنة، لأنه من المعلوم أن أهل السنة هم أرحم الخلق بالخلق، هم يرحمون الخلق ويعرفون الحق ويقرون الحق ويرحمون الخلق. أهل السنة هم أتباع النبي بالحقيقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينبغي أن يتنزهوا عن الظلم، لأن الله تبارك وتعالى حرمه على نفسه، وما كان الله تبارك وتعالى ليحرم الظلم على نفسه ثم يقبله من أحد من خلقه. فالظلم عظيم، ظلمات يوم القيامة، فلا تعزو إلى أحد قولا إلا إذا كنت على يقين منه بنصه وحرفه ولفظه. قيده كتابة أو قيده سماع، وإياك أن تقع في آفة من آفات النقل، لأن من آفات النقل من المكتوب آفات عظيمات كالسلخ والمسخ والنسخ والبتر وما أشبه من تلك الآفات التي تلحق ما هو مكتوب عند نقله، فكيف بما هو مسموع عند نطقه؟ والذاكرة لا تمسك شيئا من ذلك إلا كما تمسك الماء الغرابيل. ثم يقول الإنسان فلان قال كذا، سبحان الله أين ومتى؟ فيقول الشيخ رحمه الله تعالى من ادعى نسبة شيء إلى أحد فليأتنا بدليل، نحن نطالبه بصحة النقل، نقل موثق ونظر محقق. هذا هو العلم كما قال شيخ الإسلام، نظر محقق ونقل موثق. فلذلك إذا ما تكلمت فإننا نطالبك بالدليل، إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، هذا قانون علماء المسلمين. إذا كنت ناقلا فالصحة، إذا نقلت نطالبك بصحة النقل، إذا كنت ناقلا فالصحة يعني أنت مطالب به، إذا كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، يعني إذا لم تكن ناقلا وإنما كنت قائلا وكنت مدعيا نطالبك بالدليل. إذا استقام العلم على هذا القانون استقام، إذا كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. فالشيخ رحمه الله يقول المعروف من حال شيخ الإسلام أنه يتقيد بما جاء به القرآن أو السنة، ومع ذلك يحترز رحمه الله، فيقول لكنه ليس بمعصوم. فإذا قالها شيخ الإسلام فلا بد أن يكون قبل هذا الكلام موطئ له، أو يكون هنالك كلام متأخر مؤيد له. سئل الشيخ رحمه الله سؤالا هو ما هي صفات الله الفعلية، قال لابد أن تعلم أن كل شيء يتعلق بإرادته تعالى ومشيئته فهو صفة فعلية، وأن الفعل جنس يدخل تحته أنواع، والأنواع يدخل تحتها آحاد. فمثلا الفعل جنس يدخل فيه الكلام، النزول، الاستواء، الرزق، الإحياء، الإماتة، فهو جنس يشمل كل فعل يصدر من الله عز وجل. هذا الجنس يكون فيه أنواع، فمثلا الكلام أنواع، خبر واستخبار وأمر ونهي، هذه الأنواع أيضا آحاد، مثل قوله وأقيموا الصلاة، هذا واحد، وكقوله تعالى وآتوا الزكاة على واحد وكله أمر، فهذه الآحاد من ذلك النوع، النوع أمر وفي آحاد، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، فهذا واحد وهذا واحد وكله أمر، فالفعل يعني إثبات الأفعال، وهذا شيء واسع لا نحصيه. سؤال: هل يرد على الذين أنكروا بعض الصفات بالأمور العقلية كالذين أنكروا النزول بالعقل فقالوا إن الله إذا فعل ذلك هي صفة فعلية لزم منه خروجه عن العرش، فنقول لهم إنكم لا تستطيعون أن تدركوا بعض الأمور الواقعة الآن، فلو حدثتكم عن بعض الأجهزة الحديثة الآن قبل حدوثها لأنكرتموها لأنكم لم تدركوها، فما دام أن هذه الأمور ما أدركتموها قبل وقوعها فكذلك الله عز وجل يمكن أن تدركوا صفاته تعالى. قال الشيخ: كون الإنسان لا يدرك ما كان خبرا سواء حاضرا أو مستقبلا هذا أمر واقع، يعني لو قيل لرجل إن إنسانا يكتب كتابا في أمريكا مثلا ويرسل الكتاب في لحظة إلى هنا، قال في القصيم ونقول إلى هنا في سوق، لو قيل لرجل هذا ما صدق لأنه لا يتصوره. كذلك أيضا قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فطلع فرآه في سواء الجحيم، قرين رآه في سواء الجحيم أي في قرارها، قال له تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني من يصدق أن هذا في أعلى عليين وهو يكلم هذا وهو في أسفل سافلين ويخاطبه، فما بالنا بالرب عز وجل الذي شأنه عظيم كبير فوق ما نتصور، ولا يمكن أن نقيس صفاته بصفاتنا بوجه من الوجوه، فيجب أن يكون للرب جل وعلا في القلب تعظيم لا يساويه أي تعظيم. المسألة ليست قياسية حتى نقول مثلا هكذا وهكذا، المسألة في جانب الربوبية ليست هينة، هل أحد يخلق مثل نجم من النجوم شمس من الشموس أرسله أقمارا صناعية اصطناعية إلى ما لا نهاية لها وعجزت أن تمكث مدة يسيرة، فلا تحاول أن تقيس الخالق بالمخلوق بأي حال من الأحوال، من نحن؟ خلق الإنسان ضعيفا فعليه أن يصدق بما بلغه وأن يعرض عما لم يبلغه، فهذا هو الواجب، ومن حاول سوى ذلك سيضل. السؤال الذي سأله السائل فيه نوع غموض، فأجاب الشيخ رحمه الله على حسب ما تبدى من السؤال، ثم شرع بعد ذلك في بيان صفة الإرادة لله تبارك وتعالى، فقال ونؤمن بأن الله تعالى فعال لما يريد، صفة الإرادة لله رب العالمين، والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئة وليهما وصفاني، العلم مع وصف الحياة وهذه أوصاف ذات الخالق المنان، وبها تمام الفعل ليس بدونها فعل يتم بواضح البرهان، قوله تعالى ولو شاء الله، لأن الإرادة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى على نوعين، نؤمن بهذا وهذا من أهم المهمات عند النظر في الأسماء والصفات، أن تعلم أن الله تبارك وتعالى إرادته كونية وشرعية، هذا مهم جدا معرفته، ومن لم يحققه فإنه لابد أن يضل الضلال البعيد. نؤمن بأن إرادته تعالى نوعان، كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا، وهي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتل، لأنه لا يدري في ملكه إلا ما يريد، لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، فهذه إرادة كونية. قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، لو حرف امتناع لامتناع. وإذا كان جوابها منفيا بما فإن الأفصح حذف اللام، وإذا كان مثبتا فالأكثر ثبوت اللام، كما قال تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما. الأكثر للأفصح، الأكثر للأفصح، لأنه ورد إثبات اللام وحذفها في القرآن العظيم، لو نشاء جعلناه أجاجا. فإذا الأفصح حذف اللام في المنفي، لأن اللام تفيد التوكيد والنفي، ينافي التوكيد. ولهذا كان قول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي، هذا خلاف الأفصح. والأفصح لو نعطى الخيار ما افترقنا، ولو نعطى الخيار أي الاختيار للخيار المأكول، ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي، هذا خلاف الأفصح. فالأفصح لو نعطى الخيار ما افترقنا. ولو شاء الله ما قتتلوا، الضمير يعود على المؤمنين والكافرين، يعني في قوله تعالى اقتتلوا، لقوله تعالى ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا. وفي هذا رد واضح على القدرية الذين ينكرون تعلق فعل العبد بمشيئة الله، لأن الله تعالى قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، يعني ولكنه شاء أن يقتتلوا فاقتتلوا. ثم قال ولكن الله يفعل ما يريد، أي يفعل الذي يريده. الإرادة هنا إرادة كونية. وقوله تعالى يفعل ما يريد، الفعل باعتبار ما يفعله سبحانه وتعالى بنفسه فعل مباشر، وباعتبار ما يقدره على العباد فعل غير مباشر، لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا صام وصلى وزكى وحج وجاهد فالفاعل الإنسان بلا شك، ومعلوم أن فعله هذا إنما وقع بإرادة الله تبارك وتعالى. ولكن من الذي باشر هذا الفعل؟ من الذي صام؟ ومن الذي حج؟ ومن الذي جاهد وصلى؟ العبد، ولكنه إنما فعل هذا بإرادة الرب جل وعلا. ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة، لأن المباشرة للفعل الإنسان، ولكن يصح أن ينسب إلى الله على سبيل التقدير والخلق. أما ما يفعله الله بنفسه كاستوائه على عرشه وكلامه ونزوله إلى السماء الدنيا وضحكه وما أشبه ذلك، فهذا ينسب إلى الله تعالى فعلا مباشرة، ينسب إليه فعلا مباشرة. في هذه الآية من أسماء الله تبارك وتعالى الله، ومن الصفات المشيئة والفعل والإرادة، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إرادة كونية وإرادة شرعية. الشرعية لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله، فقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليه. فقول الشيخ ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، فكل ما أراده الله عز وجل فعله لا يمتنع عليه شيء. المخلوق ليس فعالا لما يريد، قد يريد الشيء ويعجز عنه، وقد يريده مع القدرة ثم يحال بينه وبينه. والله تعالى لا يسأل عما يفعل، قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل معناه أن كل ما فعله فهو لحكمة، ولا يحتاج أن يقول علة، فهو رب سبحانه وتعالى. أما العبد فإنه يسأل عن فعله لما فعله وعن مقصده في فعله. وأما الله تبارك وتعالى فإنه هو الإله العظيم والرب الكريم، ولا يفعل شيئا إلا لحكمة، فلا يحتاج أن يقول لنا علة فعله سبحانه وتعالى، فلا يسأل عما يفعل. أما غيره من الفاعلين فإنه يسأل لما فعلت هذا، فأقول فعلت لي كذا وكذا، وقد تكون هذه الغاية التي فعل الفعل لأجلها مذمومة، إذن قوله تعالى فعال لما يريد، إذا قال قائل هذا بالنسبة لما لم يكن فيريد أن يكون، أما إذا أراد أن يعدم شيئا فهل يصح أن نقول إنه فعال لما يريد؟ نقول نعم، لأن الإعدام فعل، كما أن الأصوليين يقولون الكف الذي هو الترك، الترك فعل أيضا إذا كان مقصودا، يعني إذا قصدت ترك شيء فهذا فعل، هذا فعل. ولذلك يقولون هنالك ما يقال له البدعة التركية، كأن يترك الإنسان اللحم مثلا، أو أن يترك ثيابا بعينها تقربا بذلك الترك إلى الله، هذه بدعة تركية، فمن البدعة ما يقال له البدعة التركية. فالتروك يدخل فيها الابتداع أيضا كالأفعال والأقوال والاعتقادات. أسأل الله أن يطهرنا من البدع ظاهرا وباطنا. قوله ونؤمن بأن إرادته نوعان. الإرادة تنقسم إلى قسمين، الأول إرادة كونية، فهذه الإرادة مراد بها تماما المشيئة، فهي مرادفة للمشيئة، فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، فأراد فيها بمعنى شاء. وهذه الإرادة أولا تتعلق بما يحبه الله وبما لا يحبه الله. وعلى هذا فإذا قال قائل هل أراد الله تبارك وتعالى الكفر يقع في كونه، هل أراد؟ فقل بالإرادة الكونية نعم أراد، ولو لم يرده الله عز وجل ما وقع. ثانيا يلزم في الإرادة الكونية وقوع المراد، يعني أن ما أراده الله فلا بد أن يقع، ولا يمكن أن تتخلف الإرادة الكونية، لابد من وقوع ما أراده الله تبارك وتعالى كونا. والإرادة الكونية تتعلق بما يحبه الله وبما لا يحبه الله، فلا يقع شيء في ملك الله إلا بإرادة الله تبارك وتعالى، لا يعصى ربنا قهرا جل وعلا. القسم الثاني من قسم الإرادة، الإرادة الشرعية، وهي مرادفة للمحبة، أراد فيها بمعنى أحب، فهي أولا تختص بما يحبه الله، فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية، ولا يريد الفسق بالإرادة الشرعية. ثانيا لا يلزم فيها وقوع المراد، في الإرادة الشرعية لا يلزم وقوع المراد، وأما في الإرادة الكونية فيلزم وقوع المراد. ومعنى أراد في الإرادة الكونية شاء، وأما معنى أراد في الإرادة الشرعية فأحب. فلا يلزم في الإرادة الشرعية وقوع المراد، بمعنى أن الله يريد شيئا يكون محبوبا له يريده شرعا ولا يقع، فالله عز وجل يريد من الخلق أن يعبدوه، فهل كل الخلق، هل كل الإنس والجن عبد الله تبارك وتعالى؟ فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لا يلزم وقوع هذا المراد، قد يعبدون وقد لا يعبدون، بخلاف الإرادة الكونية لابد من وقوع المراد في الإرادة الكونية. إذا نستطيع أن نفرق بين الإرادتين على حسب هذا التفصيل. الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها، وقد لا يحبها الله ولا يرضاها. الإرادة الشرعية يحبها الله ويرضاها، فالله أراد المعصية كونا ولم يرضها شرعا، فالله تبارك وتعالى أراد المعصية كونا ولم يرضها شرعا، لأن الإرادة الشرعية ما يحبه الله ويرضاه، والله لا يحب الكفر ولا العصيان ولا الفسوق، ولكن إذا وقع فلا بد أن يأذن بوقوعه الله، هذه الإرادة الكونية. إذن الكونية قد يحبها الله ويرضاها إذا كانت شرعية، لأنه لا بد أن يأذن بوقوعها سواء كانت محبوبة أم لم تكن، فإذا كانت محبوبة فهي الشرعية، فلا بد أيضا من أن تكون قدرية مأذونا بوقوعها في كون الله، يعني من أراد أن يصلي وأذن الله تبارك وتعالى له بالصلاة، الأمر بالصلاة إرادة شرعية أو كونية؟ شرعية، لا هي في أصلها من حيث الأمر شرعية، إذا ما أراد المصلي أن يصلي فأذن له الله بوقوع ذلك فإنها تكون كونية شرعية. إذن الكونية قد يحبها الله ويرضاها، وقد لا يحبها ولا يرضاها. أما الشرعية فيحبها الله ويرضاه، فالله أراد المعصية كونا ولم يرضها شرعا. الكونية لابد من وقوعها، الشرعية لا يلزم وقوعها، فقد تقع وقد لا تقع. يأمرنا الله عز وجل بالصلاة، فمنا من يصلي ومنا من لا يصلي. الإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس وسائر الشرور، لتحصل بذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وما سوى ذلك من المحاب. فإذا تكون مقصودة لا لذاتها وإنما لغيرها، أما الشرعية فمقصودة لذاتها، فالله أراد الطاعة كونا وشرعا وأحبها ورضيها، يعني إذا وقعت فيكون مريدا لها كونا وشرعا، والله عز وجل أحبها ورضيها. تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي، ومن لم يثبت الإرادتين ويفرق بينهما فقد ضل، كالجبرية والقدرية. فالجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط، والقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط، وأهل السنة أثبتوا الإرادتين وفرقوا بينهما. فانظر أين جعل الله لك العصمة من هذا الضلال المبين، لتكون وسطا بين هاتين الطائفتين المنحرفتين من القدرية والجبرية. أهل السنة أثبتوا الإرادتين الكونية والشرعية وفرقوا بينهما. أنت تجد كثيرا من الخلط في هذا الأمر حتى عند العوام، يعني كثير من العوام من القبريين وغيرهم من المساكين الذين لم يعلموا أمر دينهم، وانشغل عنهم من يدعون إلى الله تبارك وتعالى بأمور لا تسمن ولا تغني من جوع فلم يعلمهم، فتجد كثيرا من هؤلاء جبريا جلدا وهو لا يعلم عن الجبرية شيء، فيفعل المعاصي وارتكب المنكرات واحتج على الله تبارك وتعالى بما قدره الله تبارك وتعالى عليه وألزمه به، ولهم في ذلك أمثال من أدبياتهم، أن المكتوب على الجبين لابد أن تراه العين والعين جفاها النوم، فيخلق هذا الخلق ولا يد مسكين لم يعلمه أحد شيئا، فتجده جبريا جلدا. وكثير ممن يقال لهم المثقفون الذين يتكلمون عن حرية الاختيار يأخذون بأصول المعتزلة وغيرهم، وهم لا يعلمون عن المعتزلة شيئا ولا يدرون لهم خبرا، وقل إن الإنسان مستقل بفعله في هذه الحياة، وأن الله قد خلقه مطلقا حرا يختار ما يشاء ويفعل ما يشاء. إلى ذلك مما يدور في فلكه من الضلال البعيد. علموا الناس عباد الله، وأنقذوا الأمة وأبناءها مما تورطوا فيه. قال الشيخ: ونؤمن بأن إرادته نوعان. إذا قال قائل: ما الذي دلنا على أنها نوعان؟ فالجواب أن كثيرا من مثل هذا التعبير يدل عليه التتبع والاستقراء، كما مر في مطلع ما ذكر في الكتاب رحمه الله في المتن وفي الشرح معه، فيما يتعلق بتقسيم التوحيد إلى الثلاثة الأقسام، من أي بالتتبع والاستقراء، وكما فعل النحاة وغيرهم عندما يقولون إن الكلمة اسم أو فعل أو حرف، يعني الكلمة اسم وفعل وحرف، تنقسم هذه الأقسام من أي تتبع والاستقراء، يعني تتبعنا آيات الإرادة فوجدناها لا تخرج عن هذين النوعين. أولا الإرادة الكونية، يعني أراد هذا الشيء كونا يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا. الإرادة الكونية يقع بها المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا، قد تكون فيما يحب وفيما لا يحب. فمثلا معاصي الإنسان مرادة لله كونا وليست محبوبة، لابد أن يأذن بوقوع ذلك في ملكه. هل يمكن أن يعصى الله تبارك وتعالى بغير إرادته وإذنه؟ ولكنه لا يحب هذا، فهذه هي الإرادة الكونية. الطاعات إذا فعلها العبد هي مرادة لله كونا وهي محبوبة لله تبارك وتعالى شرعا، فإذا هي كونية شرعية. إذا الإرادة الكونية يقع بها المراد ولا يمكن أن يتخلف، لأنه سبحانه فعال لما يريد. الإرادة الكونية لا يلزم أن يكون المراد بها محبوبا إلى الله عز وجل، فقد يريد ما لا يحب، قد يريد الله ما لا يحب. فإن قال قائل: كيف يريد ما لا يحب؟ هل أحد يجبره؟ وندخل في الفذلك والحذلقة. لأننا لا نرى أحدا يريد ما لا يحب إلا مع الإكراه. إذا قال قائل هذا قلنا لا مكره له، لكن يريد ما لا يحب لمصلحة تربو على مفسدة كونه يكرهه جل وعلا. ومن أعظم المصلحة لا تفوت الحكمة في خلق الخلق، لولا هذا الاختلاف ما كان للخلق فائدة، لأنه لو كان الناس كلهم أمة واحدة لما تميز المؤمن والكافر. لو كان الناس كلهم مؤمنين أو كانوا جميعا كافرين لا يتميز المؤمن من الكافر إلا إذا كان أحدهم مؤمنا والآخر كافرا. ثم لو كانوا على أمة واحدة وهي الدين فأين أهل جهنم؟ فيكون خلق جهنم عبثا، بل وخلق الجنة عبثا أيضا، لأنهم إذا كانوا كلهم على ملة واحدة فإنه ليس من المعقول أن يشد واحد ويعصي. فمثلا كفر الكافرين مراد لله عز وجل كونا، مراد لله عز وجل كونا، ولولا ذلك لانتفت الحكمة من الخلق كله. قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولولا هذا الاختلاف لبطل الأمر والنهي. ولا يمكن أن يكون الأمر والنهي ساري المفعول مفيدا إلا باختلاف الناس إلى مؤمن وكافر وعاص ومطيع وبر وفاجر. انظر إلى قوله تبارك وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي ولهذا الاختلاف خلقهم. وتمت كلمة ربك لا أملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ولولا أن الله خلقهم مختلفين ما تمت كلمة الله بملء جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأنه لا يمكن أن يدخل النار من ليس بأهلها. ولما قال أحد المعتزلة سبحان من تنزه عن إرادة الفحشاء، رد بهذا القول على من يقول إن المعاصي تقع بإرادة الله، يعني بالإرادة الكونية. فقال هذا الرجل المعتزلي سبحان من تنزه عن إرادة الفحشاء. الصواب أن يقول سبحان من لا يأمر بالفحشاء، لأن الله تعالى قال إن الله لا يأمر بالفحشاء. أما لا يريد فهذا غلط، وهذا المعتزلي يريد أن المعاصي تقع بغير إرادة الله. فقال له السني سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، وهذا رد دامغ، لأن الناس في ملك الله عز وجل. فإذا قلنا إن المعاصي تقع بغير إرادته إذن يكون في ملكه ما لا يشاء. فقال المعتزلي أرأيت إن جنبني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء، يعني إذا منعني الله تعالى الهدى ولم أهتد وقضى علي بالردى أي بالهلاك أحسن إلي أم أساء. فقال له السني إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والهداية فضل من الله يؤتيه من يشاء. رأيت لو كان مثلا 10 فقراء يريدون النوال منك والعطاء فأعطيت 5 وتركت 5، هل أسأت إلى 5 الذين لم تعطهم؟ لا، لكنك خصصت الذين أعطيتهم بفضلك. فأفحم الرجل وألقمه حجرا وما عاد يستطيع أن يتكلم. أصل هذا الكلام الذي ذكره الشيخ هذا الخبر، دخل القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي على الصاحب ابن عباد، وكان معتزليا أيضا، وكان عند الصاحب أبو إسحاق الإسفرايني. فقال عبد الجبار على الفور، هو معتزلي جلد، وأبو إسحاق الإسفرايني من أهل السنة، كان شافعيا طبعا من أهل السنة في العموم، يعني مسائل الأسماء والصفات وغير ذلك مما يأخذ به أهل السنة خلص هذا شيء آخر. المهم أنه دخل على هذا الرجل وهو عالم من أذكى العلماء رحمه الله وغفر له، فدخل عليه عبد الجبار الهمداني المعتزلي، فقال عبد الجبار على الفور سبحان من تنزه عن الفحشاء. وهكذا أهل البدع يغيظون أهل السنة، فبمجرد أن دخل فوجده عند الصاحب ابن عباد قال هذا القول سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الإسفرايني فورا سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. ففهم عبد الجبار أن الإسفرايني قد عرف مراده، فقال عبد الجبار المعتزلي أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال الإسفرايني أيعصى ربنا قهرا؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن أم أساء؟ فقال الإسفرايني: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فانصرف الحاضرون وهم يقولون: والله ليس عن هذا جواب، لأنه لم ينطق. يعني لما قال له: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء، قال على الفور: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو لا فيختص برحمته ما من يشاء. فأفحمه فلم ينطق. فإذا لا يقع في ملك الله إلا ما يريده الله، ولكن مما يقع في ملك الله ما هو طاعة وما هو عصيان. ما وقع من العصيان من الكفر والفسوق وما أشبه، فهذا إنما يقع بالإرادة الكونية، فيأذن الله بوقوعه في كونه، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريده وما يشاء. لا يمكن أن يعصى ربنا قهرا سبحانه. فإذا أعطاك الاختيار والمشيئة تحت مشيئتك، وأمرك ونهاك. فإذا اخترت الذي هو خير أذن بوقوع ذلك هو يحبه، وإذا اخترت ما يسوءك مما نهاك عنه أذن بوقوع ذلك وهو يبغضه ويحاسبك عليه، على حسب اختيارك ومشيئتك التي هي تحت مشيئته، وهي التي بمعنى المشيئة يعني الإرادة الكونية مرادفة تماما للمشيئة. فمعنى أراد أي شاء، كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وكقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، أي يفعل ما يشاء. والإرادة هنا كونية، لأن اقتتالهم ليس محبوبا إلى الله، وكل ما هو ليس محبوبا إلى الله فإنه مراد بالإرادة الكونية لا بالإرادة الشرعية، لأن الله عز وجل يبغض ذلك ولا يحب. وأما أراد في الإرادة الشرعية فهي بمعنى أحب. قوله تعالى: إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، هذه إرادة كونية، لأن الله لا يريد شرعا أن يغوي عباده، بل قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليه. قال المصنف رحمه الله في بيان النوع الثاني من نوعي الإرادة: وشرعية كونية يلزم بها وقوع المراد، ولا يلزم أن يكون المراد محبوبا لله. وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله جل وعلا. إذن فهي عكس الإرادة الكونية تماما، لأنه لا يلزم بها وقوع المراد، بل قد يريد الله الشيء شرعا ولا يقع، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله تعالى، لأنه لا يمكن أن يريد الله من عباده شرعا ما يكرهه، بل ما كرهه حرمه عليهم. مثال ذلك قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليه. الإرادة هنا إرادة شرعية، لأنها لو كانت كونية لزم أن يتوب على كل الناس، إذ إن الإرادة الكونية لابد من وقوع المراد بها، ولكن يريد أي يحب أن يتوب عليكم. وهذا أيضا هو الميزان للإرادة الشرعية، فهي والمحبة بمعنى واحد، والمشيئة والإرادة الكونية بمعنى واحد. ومثال ذلك كفر أبي لهب، هذا مراد بالإرادة الكونية، لأن الله يبغضه، وكل ما وقع وهو مما يبغضه الله تبارك وتعالى فهو مراد بالإرادة الكونية. إيمان أبي بكر مراد بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية، كونا لأنه وقع، وشرعا لأنه مما يحبه الله تبارك وتعالى. كفر الكافر بالإرادة الكونية، إيمان الكافر يعني أراد الله تبارك وتعالى منه أن يؤمن، هذا مراد شرعي أم مراد كوني؟ مراد شرعي، لأنه قد يؤمن وقد لا يؤمن. فالله رب العالمين أراد يعني أحب من خلقه أن يؤمنوا به، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر. فالله رب العالمين يحب أن يؤمن الكافر، ولكنه ليس ذلك الإيمان الذي أراده الله أي أحبه الله تبارك وتعالى منه أراده شرعا، ليس مرادا بالإرادة الكونية لأنه لم يقع فظل الكافر على كفره، فهذا مراد كونا لا شرعا. فكفر الكافر ومعصية العاصي وفسق الفاسق كل ذلك لابد أن يكون بإذن، يعني بإرادة بمشيئة الله، لأنه لا يعصى ربنا، ولكن هل يحب ربنا ذلك؟ يبغضه الله رب العالمين، لا يحب. وأما ما وقع من الطاعات فهذا مراد كوني لأنه وقع، لأنه لا يقع شيء إلا بالإرادة الكونية، فإذا وقعت طاعة فلا بد أن تقع بالإرادة الكونية لأنها لا تقع إلا بالمشيئة، وهي محبوبة لله فهي أيضا مرادة شرعا، يعني بالإرادة الشرعية. قسم العلماء الإرادة إلى ذلك حتى لا يقال إنما يكرهه الله لا يريده، كما قال بذلك بعض المعتزلة، فيقال لهم إن أردتم ما يريده شرعا فحق، يعني هذا الذي يقع في كون الله من المعاصي الله لا يريده، هكذا بإطلاق فصل، إن قلت لا يريده شرعا نقول حق، نعم لا يريده شرعا يبغضه، وأما إن قلت لا يريده قدرا فهذا باطل، لأنه لا يمكن أن يقع إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. قوله ونؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قوله نؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته، ما أراده الله تعالى كونا أو شرعا فإن الحكمة تقتضيه، لأن مراده تعالى تابع لحكمته، ودليل ذلك قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله تعالى تابعة لحكمته، والمشيئة هي الإرادة الكونية، فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، كما مر ذكر ذلك أن أراد كونا أي شاء، فأراد في الإرادة الكونية بمعنى شاء، وأما في الإرادة الشرعية فبمعنى أحب. فإذا قال الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، المراد بالمشيئة هنا الإرادة الكونية، هذه الإرادة الكونية عقبها الله تبارك وتعالى عند الذكر بقوله إن الله كان عليما حكيما، ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله تعالى تابعة لحكمته، فإذا نزل المطر ووقع فيضان عظيم وهدمت الدور وأغرقت الزروع فهذا لا شك أنه ضرر في الظاهر، لكن نعلم أن الله لم يقدره إلا لحكمة، كذلك إذا وقعت الحروب الطاحنة فأفنت الرجال واتمت الأطفال ورملت النساء فإن كل ذلك إنما هو بقضاء الله وقدره، ولا شك أنه لحكمة قدرها الله تعالى، قد نعلم تلك الحكمة وقد لا نعلمها، ولكن ينبغي أن نسلم لله تبارك وتعالى فيما قضاه وقدره، لأن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء وهو سبحانه فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل، لما؟ لأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولذلك جعل الله تبارك وتعالى الإشارة ظاهرة وواضحة إلى أن مشيئة الله تبارك وتعالى تابعة لحكمته، فقال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومن هذا تعلم أننا لا ندرس الأسماء والصفات على منهج أهل السنة والجماعة على هذا النحو للمتاع العقلي، وإنما لتصحيح الاعتقاد، فما أثر الأوهام التي تعلق بالاعتقاد من حيث ندري ولا ندري، ونحن نحسن الظن باعتقاداتنا في كثير من الأحيان وهي على غير ما يحبه الله وأرضاه، ومنه تعلم أن هذا يعالج كثيرا من أمراض الأمة، وكلما تعلمنا بفضل الله تبارك وتعالى عرفنا وكلما توغلنا برحمة ربنا تبارك وتعالى في هذه السبيل، سبيل معرفة التوحيد على النحو الذي أراده الله العزيز المجيد وجاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عرفنا مكمن الداء في الأمة. فإن كثيرا من معتقدات الخوارج صارت عند العوام، وكثير من معتقدات المرجئة صارت عند العوام، ينفون العمل جانبا ولا يعتدون به ويجترئون على المعاصي لأخذهم بأصول المرجئة وهم لا يعلمون. فإذا أردنا أن نصحح ينبغي علينا أن نصحح الاعتقاد أولا. إذا صححنا الاعتقاد استقامت أمور الأم بفضل الله تبارك وتعالى. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الاعتقاد الصحيح الخالص، وأن يجعلنا جميعا خالصين مخلصين له، إنه على كل شيء قدير، وأن يمسكنا دينه وكتابه حتى نلقاه، وأن يجعلنا على منهاج نبينا صلى الله عليه وسلم سائرين قائمين محققين متحققين داعين، وأن يقبضنا على ذلك، إنه هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.